بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم القرآن وزين الإنسان بنطق اللسان، والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الكرام، وبعد، أحييكم أحبتي بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في الكوكب الدري في شرح مقدمة ابن الجزري. هذا البرنامج نتناول فيه شرح المقدمة الجزرية للحافظ ابن الجزري رحمه الله تعالى. هذا البرنامج يأتيكم عبر قناة زاد، أسأل الله تعالى أن يوفقهم لكل خير. ومع الدرس السادس قال المصنف رحمه الله: ثم لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها. قوله ثم لأقصى الحلق عطف المخرج الثاني من المخارج 17 على الجوف وهو أقصى الحلق، وثم في قوله ثم لأقصى لا تفيد ترتيبا، فبدأ رحمه الله تعالى بحروف الجوف وهي حروف المد لعموم مخرج المدية، وكونها بالنسبة لمخارج البقية بمنزلة الكل من الجزء، بمنزلة الكل في جنب الجزء، فيستدعي هذا التقديم من هذه الحيثية، وإن كان حيزها مقدرا، وما كان حيزه مقدر حقيق وحري بأن يؤخر عما حيزه محقق. قال ثم لأقصى الحلق، والحلق هو التجويف العميق من آلة النطق، يمتد من الحنجرة في الأسفل إلى أعلى حتى يتصل بالتجويف الفموي والتجويف الأنفي. وقال أصحاب المعجم: هو جزء من القناة الهضمية يوصل ما بين الفم والمريء، وهو مساغ الطعام والشراب، ويجمع على أحلاق وحلوق وحلق. والحلق فيه ثلاثة مخارج لستة أحرف. قال ثم لأقصى الحلق همز هاء بدون حرف العطف، وذلك لشدة الاتصال بين الحرفين. ثم لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه، وفي نسخة ومن وسطه، وفي نسخة وما لوسطه. والوسط بسكون السين هو ظرف بمعنى بين، والأفصح وسط بفتح السين، والوسط هو ما بين طرفي الشيء وهو منه. ثم لوسطه فعين الفاء زائدة، فعين حاء بغير عاطف أيضا للاتصال بين الحرفين. أدناه، الضمير يعود على الحلق، أدناه أي أقربه إلى اللسان، أدناه غين خاؤها، وأضاف الخاء إلى الغين لاشتراكهما في جميع الصفات ما عدا الجهر، فالغين مجهورة والخاء مهموسة. والمعنى أراد رحمه الله تعالى أن المخرج الثاني من المخارج 17 هو أقصى الحلق أي أبعده، وهذا المخرج يخرج منه حرفان الهمزة والهاء على هذا الترتيب، نقول إئ، لاحظ إه إئ إه، وأقصى الحلق هو المعروف بالحنجرة، وقيل هما في مرتبة واحدة، يعني الهمزة والهاء في مرتبة واحدة، وعند سيبويه بعد مخرج الهمزة مخرج الهاء والألف، وليس عنده واحد أسبق من الآخر. وقال ابن خروف: لم يقصد سيبويه ترتيبا فيما هو من مخرج واحد. نحن قلنا فيما سبق إن من العلماء من ذهب إلى جعل الألف مع الهمزة في أقصى الحلق، ومنهم سيبويه، وذهب أبو العباس المبرد إلى أن الألف بين الهمزة والهاء مع تقديم الهمزة، وبعضهم قدم الهاء. وقال الجعبري: ومعنى جعل سيبويه الألف من مخرج الهمزة أن مبتدأه مبدأ الحلق، ثم يمتد ويمر على الكل، تقول إئ إه إئ إه، هذان الحرفان يخرجان من أقصى الحلق. ثم انتقل إلى المخرج الثالث من المخارج 17 وهو وسط الحلق بين الأقصى والأدنى، وهذا المخرج يخرج منه حرفان العين والحاء على هذا الترتيب، تقول إع إح إع إح، تجد أن الحاء بعد العين. وذهب شريح إلى أن الحاء قبل، أي قبل العين. وقال أبو حيان وهو الأظهر، وهو الأظهر. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى المخرج الرابع من المخارج 17، وهو أدنى الحلق. وأدنى الحلق يخرج منه حرفان الغين والخاء على هذا الترتيب كما قلنا، نقول إغ إخ إغ إخ، نجد أن الخاء بعد الغين. وذهب مكي رحمه الله إلى العكس، قال الخاء قبل الغين. وسبب اختلاف العلماء في ترتيب المخارج اختلاف في حكم الطبع المستقيم، يعني اختلاف في الذوق، في ذوق هذه الحروف. بعضهم يقول العين أولا، وبعضهم يقول الحاء أولا، وبعضهم يقول الغين أولا، وبعضهم يقول الخاء أولا، وهكذا. ثم بعد ذلك انتقل رحمه الله تعالى إلى المخرج الخامس، فقال رحمه الله والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل، والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل. انتقل إلى المخرج الخامس من المخارج 17، وهو الأول من مخارج اللسان. واللسان فيه 10 مخارج ل18 حرفا، يعني أكثر الحروف تخرج من اللسان. انتقل إلى المخرج الأول وهو أقصى اللسان، أي أبعده مما يلي الحلق. وهذا المخرج يخرج منه القاف، قال والقاف أقصى اللسان أي أبعده، أقصى اللسان فوق ثم فوق ظرف مكان، ثم الكاف أسفل ظرف مكان. والمعنى أراد رحمه الله أن المخرج الخامس من المخارج 17 والأول من مخارج اللسان هو أقصى اللسان، وهذا المخرج يخرج منه القاف، فالقاف تخرج من أقصى اللسان مع ما يحاذيها من الحنك الأعلى. الحنك الأعلى هو سقف الفم، سقف الفم. لاحظ نقول إق إق، هذه القاف تخرج من أقصى اللسان. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى المخرج السادس من المخارج 17 والثاني من مخارج اللسان، وهو مخرج الكاف، فالكاف تخرج من أقصى اللسان مع ما يحاذيها من الحنك الأعلى لكنها تحت مخرج القاف. لاحظ إق إك إق إك، تجد أن القاف أقرب إلى الحلق والكاف أقرب إلى اللسان، إذن هي تحت القاف. وذهب بعضهم إلى أن القاف تحت الكاف، وقال ابن الحاجب معلقا وهو قريب، لأن هذا الحرف قد يوجد على كل من الأمرين، وذلك باختلاف الأشخاص وسلامة الذوق، وذلك باختلاف الأشخاص وسلامة الذوق، وذلك باختلاف الأشخاص وسلامة الذوق، فعبر كل على حسب وجدانه. فإن قلت لما لم يجعل هذا المخرج وهو أقصى اللسان مخرجا واحدا كأقصى الحلق الذي فيه الهمزة والهاء، قلت لأن أقصى اللسان فيه طول، فبين القاف والكاف بعد، وهذا البعد لا يوجد في أقصى الحلق. تنبيهات تتعلق بهذا، تنبيهات تتعلق بالقاف والكاف. تجب العناية بالقاف وإعطاؤها حقها ومستحقها، ومن تمام ذلك عدم اختلاس حركتها كما في نحو خلقكم، وكذلك تجب العناية بالكاف وعدم تفخيمها إذا جاورت القاف أو حرفا مفخما كما في مثل يرزقكم. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.